لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
زار قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة مدينة أسيزي، حيث شارك في لقاء شهادات حياة وصلاة مع 500 فقير من مختلف أنحاء أوروبا. وخلال اللقاء ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: أشكركم على قبول دعوتي للاحتفال هنا في أسيزي مدينة القديس فرانسيس باليوم العالمي الخامس للفقراء، والذي يصادف بعد غد. أسيزي ليست مدينة مثل أي مدينة أخرى. أسيزي تحمل مطبوعا وجه القديس فرانسيس. أن نفكر أنه عاش شبابه المضطرب بين هذه الشوارع ونال الدعوة ليعيش الإنجيل بحرفيته هو درس أساسي لنا. بالطبع من بعض النواحي تجعلنا قداسته نرتعد، لأنه يبدو من المستحيل أن نكون قادرين على الاقتداء به. ولكن بعدها عندما نتذكر بعض لحظات حياته، تلك الزهيرات التي تم جمعها لإظهار جمال دعوته، نشعر بالانجذاب إلى بساطة القلب والحياة هذه. إنها جاذبية المسيح عينها وجاذبية الإنجيل، إنها وقايع حياة تقدر أكثر من المواعظ. طبعا البابا فرانسيس يقول: يطيب لي أن أتذكر واحدة منها تعبر جيدا عن شخصية فقير أسيزي. كان هو الأخ ماسيو، قد انطلقا في سفر للوصول إلى فرنسا، ولكنهما لم يحملا معهما أي مؤونة. في مرحلة معينة وجب عليهما أن يبدأ في طلب الصدقة، فذهب فرانسيس إلى جهة والأخ ماسيو إلى جهة أخرى. ولكن كما تروي الزهيرات، كان فرانسيس الصغير الحجم، وكان الذين لم يعرفونه يعتبرونه مجردا. أما الأخ ماسيو فكان رجلا عظيما وجميلا، وهكذا كان القديس فرانسيس بالكاد قادرا على جمع بضع قطع من الخبز القاسي، بينما كان الأخ ماسيو يجمع بعض قطع الخبز الجيدة. عندما التقى الاثنان مشددا ببعضهما البعض، جلسا على الأرض وعلى حجر فقير ووضعا ما جمعه. فقال فرانسيس وهو يرى قطعة الخبز التي جمعها أخاه: أيها الأخ ماسيو، نحن لسنا مستحقين لهذا الكنز العظيم. فأجابه الأخ بذهول: أيها الأب فرانسيس، كيف يمكننا أن نتحدث عن كنز حيث يوجد الكثير من الفقر وتنقص حتى الأشياء الضرورية؟ أجاب فرانسيس: هذا بالضبط ما أعتبره كنزا عظيما، لأنه ليس لدينا شيئا، ولكن ما نملكه هو هبة من العناية الإلهية التي أعطتنا هذا الخبز. هذا هو التعليم الذي يعطينا إياه القديس فرانسيس، أن نعرف كيف نكتفي بما لدينا من القليل ونشاركه مع الآخرين. أضاف الأب الأقدس يقول: نحن هنا في بورتيونكولا، إحدى الكنائس التي فكر القديس فرانسيس في أن يرممها بعد أن طلب منه يسوع أن يصلح بيته. لم يكن يظن أبدا أن الرب سيطلب منه أن يبذل حياته لكي يجدد لا الكنيسة المصنوعة من الحجارة، وإنما حياة الأشخاص، حياة رجال ونساء هم الحجارة الحية للكنيسة. وإذا كنا هنا اليوم فذلك لكي نتعلم مما فعله القديس فرانسيس. لقد كان يجب أن يبقى في هذه الكنيسة الصغيرة لفترة طويلة للصلاة. كان ينفرد هنا في صمت ويضع نفسه في إصغاء للرب ولما يريده الله منه. نحن أيضا قد جئنا إلى هنا من أجل هذا، نريد أن نطلب من الرب أن يسمع صراخنا وأن يأتي لمساعدتنا. لا ننسين أبدا أن التهميش الأول الذي يعاني منه الفقراء هو التهميش الروحي. فعلى سبيل المثال، يجد العديد من الأشخاص والعديد من الشباب بعض الوقت لمساعدة الفقراء ويحملهم لهم طعام والمشروبات الساخنة. هذا أمر جيد جدا، وأشكر الله على سخائهم، لكنني أسعد بشكل خاص عندما أسمع أن هؤلاء المتطوعين يتوقفون لبعض الوقت للتحدث مع الأشخاص، وأحيانا يصلون معهم أيضا. هنا حتى لقاؤنا هنا في بورزينكولا يذكرنا برفقة الرب وبأنه لا يتركنا أبدا وحدنا، ويرافقنا على الدوام في كل لحظة من حياتنا. تابع الحبر الأعظم يقول: هناك حقيقة مهمة أخرى. هنا في بورزينكولا استقبل القديس فرانسيس القديسة كلارا والرهبان الأوائل، والعديد من الفقراء الذين كانوا يأتون إليه. ببساطة كان يستقبلهم كأخوة وأخوات وكان يشاركهم كل شيء. هذا هو أكثر تعبير إنجيلي نحن مدعوون لكي نتبناه. الاستقبال هو أن نفتح الباب، باب البيت وباب القلب، ونسمح للطارق بأن يدخل ويشعر بالراحة وليس الرهبة. حيثما يكون هناك شعور حقيقي بالأخوة، هناك أيضا تقييم خبرة للاستقبال الصادقة. أما حيث يكون هناك الخوف من الآخر والاحتقار لحياته عندما يولد الرفض، إن الاستقبال يولد حس الجماعة، أما الرفض فيغلق الإنسان في أنانيته. إن الأم تريزا التي جعلت من حياتها خدمة للاستقبال كانت تحب أن تقول: ما هو أفضل استقبال؟ الابتسامة. أضاف البابا فرانسيس يقول: إن مشاركة الابتسامة مع المحتاجين هو أمر جيد لكلينا، لي وللآخرين. الابتسامة هي تعبير عن الحب والحنان. أشكركم لأنكم أتيتم إلى هنا من العديد من البلدان المختلفة لكي تعيشوا خبرة اللقاء والإيمان. وهذه اللقاء هو أول شيء، أي أن نذهب إلى بعضنا البعض بقلب مفتوح ويد ممدودة. نحن نعلم أن كل واحد منا يحتاج إلى الآخر، وكذلك إن الضعف إذا عشناه معا يمكن أن يصبح قوة تجعل العالم أفضل. غالبا ما ينظر إلى حضور الفقراء بانزعاج وكشيء ينبغي تحمله، ونسمع أحيانا أن المسؤولين عن الفقر هم الفقراء. ولكي لا نقوم بفحص جاد للضمير حول أعمالنا وحول ظلم بعض القوانين والتدابير الاقتصادية وحول نفاق الذين يريدون أن يختنوا بشكل مفرط، نلقي اللوم على أكتاف الأشخاص الأشد ضعفا، وإنما حان الوقت لكي يستعيد الفقراء كلمتهم، لأن طلباتهم ولفترة طويلة قد ذهبت أدراج الرياح. لقد حان الوقت لكي تفتح العيون لكي ترى حالة عدم المساواة التي تعيش فيها العديد من العائلات. لقد حان الوقت لنشمر عن سواعدنا لكي نعيد لهم الكرامة من خلال خلق الوظائف. لقد حان الوقت لكي نعود إلى التشكك أزاء واقع الأطفال الجائعين والمستعبدين والذين تتقاذفهم المياه وهم يموتون في قبضة الموت غرقا، والضحايا الأبرياء لجميع أشكال العنف. لقد حان الوقت لوقف العنف ضد النساء ولكي يتم احترامهن ولا تتم معاملتهن كسلع تبادل. لقد حان الوقت لكي نكسر دائرة اللامبالاة ونكتشف مجددا جمال اللقاء والحوار. تابع لابولقدس يقول: لقد أصغيت باهتمام لشهادتكم وأشكركم على كل ما أظهرتموه بشجاعة وصدق. الشجاعة لأنكم أردتم مشاركتها معنا جميعا حتى لو كانت جزءا من حياتكم الشخصية. الصدق لأنكم تظهرون أنفسكم كما أنتم وتفتحون قلوبكم راغبين في أن يتم فهمكم. هناك بعض الأشياء التي عجبتني بشكل خاص والتي أود ترخيصها بطريقة ما، ولكي أجعلها خاصتي بشكل أكبر وأسمح لها أن تقيم في قلبي. لقد فهمت أولا حسا كبيرا بالرجاء. لم تكن الحياة متسامحة معكم على الدوام، لابل أظهرت لكم غالبا وجها قاسيا من التهميش وألم المرض والوحدة، وغياب العديد من الوسائل الضرورية لم يمنعوكم من أن تنظروا بعيون مفعمة بالامتنان للأشياء الصغيرة التي سمحت لكم أن تقاوموا. المقاومة، هذا هو الانطباع الثاني الذي تلقيته، وهو يأتي من الرجاء. ماذا تعني المقاومة؟ التحلي بالقوة للمضي قدما على الرغم من كل شيء. إن المقاومة ليست عملا سلبيا، بل على العكس يتطلب الشجاعة للشروع في مسيرة جديدة عالمين أنها ستكون مثمرة. المقاومة تعني إيجاد أسباب لعدم الاستسلام أمام الصعوبات، عالمين أننا لا نعيشها وحدنا بل معا، وأننا معا فقط يمكننا التغلب عليها، وبالتالي علينا أن نقاوم كل تجربة للاستسلام والوقوع في وحدة أو في الحزن. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: لنسأل الرب أن يساعدنا دائما لكي نجد السلام والفرح. بورس وينكولا يعلمنا القديس فرانسيس: الفرح الذي يأتي من النظر لمن حولنا كرفيق سفر يفهمنا ويدعمنا تماما كما نحن له أو لها. أتمنى أن يفتح هذا اللقاء قلوبنا جميعا لكي نضع أنفسنا في تصرف بعضنا البعض، ولكي نجعل ضعفنا قوة تساعدنا على مواصلة مسيرة الحياة، ولكي نحول فقرنا إلى غنى يمكن تقاسمه. هكذا نجعل العالم أفضل. أشكركم جميعا وأحملكم في قلبي، ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
وجه قداسة البابا فرانسيس عصر الثلاثاء رسالة إلى كاثوليك اسكتلندا، سلمها السفير البابوي في اسكتلندا المطران كلاوديو جوجيرتي إلى أساقفة البلاد. كتب فيها: أيها الإخوة والأخوات في المسيح، كما تعلمون كنت آمل أن أشارك في لقاء الكوب 26 في غلاسكو وأن أقضي بعض الوقت ولو لفترة وجيزة معكم. يؤسفني أن هذا الأمر لم يكن ممكنا. في الوقت عينه يسعدني أن تنضم اليوم إلى الصلاة من أجل نواياي والنتيجة المثمرة لهذا اللقاء الذي يهدف إلى معالجة إحدى أعظم القضايا الأخلاقية في عصرنا، الحفاظ على خليقة الله التي أعطيت لنا كحديقة لنزرعها وكبيت مشترك لعائلتنا البشرية. تابع الأب الأقدس يقول: لنلتمس من الله عطايا الحكمة والقوة للمكلفين بتوجيه المجتمع الدولي فيما يسعون لمواجهة هذا التحدي الخطير بقرارات ملموسة مستوحاة من المسؤولية إزاء أجيال الحاضر والمستقبل. إن الوقت ينفذ ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة لئلا نضطر إلى مواجهة دينونة الله على فشلنا في أن نكون وكلاء أمينين للعالم الذي أوكله إلينا. أضاف الحبر الأعظم يقول: نحتفل اليوم بعيد تدشين كنيسة القديس يوحنا المعمدان في اللاتران بروما التي ترمز بصفتها كاتدرائية أسقف روما إلى شركة الكنيسة في الإيمان والمحبة مع كرسي بطرس. إنه لأمر مؤثر جدا بالنسبة لي أن أتمكن في هذا اليوم من أن أعبر لكم ولجميع كاثوليك اسكتلندا عن محبتي بالرب والتشجيع لكم على المثابرة في أمانكم المثبت للرب وكنيسته. أحيي كل واحد منكم من كل قلبي وأؤكد لكم صلواتي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم ومن أجل الشباب والمسنين والمرضى والذين يعانون بأي شكل من الأشكال بسبب آثار الوباء. تابع البابا فرانسيس يقول: أطلب منكم بشكل خاص أن تصلوا من أجلي ومن أجل إخوة الأساقفة في عيد الزمالة هذا في خدمة الإنجيل وبناء وحدة الكنيسة. في هذه الأوقات الصعبة أتمنى أن يجدد جميع أتباع المسيح في اسكتلندا التزامهم بأن يكونوا شهودا مقنعين لفرح الإنجيل وقوته في حمل النور والرجاء لكل جهد لبناء مستقبل من العدالة والأخوة والازدهار المادي والروحي. وختم البابا فرانسيس رسالته إلى كاثوليك اسكتلندا بالقول: بهذه المشاعر أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أؤكد لكم مرة أخرى صلواتي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم ومن أجل رعاياكم وجماعاتكم، وإذ أوكلكم جميعا لشفاعة العذراء مريم المحبة أم الكنيسة أمنحكم فيض البركات الرسولية كعربون فرح دائم وسلام في الرب.
بمناسبة زيارة قداسة البابا فرانسيس مدينة أسيزي ولقائه في بازيليك القديسة مريم سيدة الملائكة 500 فقير من جميع أنحاء أوروبا، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي الخامس للفقراء الأحد القادم 14 من تشرين الثاني نوفمبر حول موضوع: أما الفقراء فهم عندكم دائما أبدا. عبر المطران دومينيكو سورنتينو أسقف أسيزي نوتشيرا أمبرا غوالدو تادينو عن الفرح الكبير بلقاء البابا فرانسيس مجددا في أسيزي، وقال: إن الفقراء هم في محور حياتنا الكنسية والاجتماعية. في حديث لموقع فاتيكان نيوز بمناسبة زيارة البابا فرانسيس الجمعة 12 من تشرين الثاني نوفمبر مدينة أسيزي ولقائه 500 فقير من جميع أنحاء أوروبا، وذلك في ضوء الاحتفال الأحد القادم باليوم العالمي للفقراء، قال المطران دومينيكو سورنتينو: إن الفقراء هم في محور الإنجيل. وأضاف: لقد استعددنا لزيارة البابا فرانسيس من خلال التركيز على روحانية القديس فرانسيس الأسيزي. كما وأشار أسقف أسيزي نوتشيرا أمبرا غوالدو تادينو إلى أن هيئات كاريتاس في أمبريا قد بذلت كل ما في وسعها من أجل تقديم علامة ملموسة لهذه المحبة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحول المحبة إزاء الأشد عوزا إلى موقف دائم، وقال: ينبغي على المحبة أن تصبح مشروعا ثابتا. تجدر الإشارة إلى أنها المرة الخامسة التي يزور فيها البابا فرانسيس مدينة أسيزي، وذلك بعد زيارة أجراها في الرابع من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2013. وفي الرابع من آب أغسطس عام 2016 بمناسبة المئوية الثامنة لغفران أسيزي، وفي العشرين من أيلول سبتمبر من العام نفسه بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام. وكانت الزيارة الأخيرة التي قام بها البابا فرانسيس إلى أسيزي في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2020 بمناسبة توقيعه الرسالة العامة توتي فراتيلي في الأخوة والصداقة الاجتماعية.
أصدر وفد الكرسي الرسولي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في غلاسكو بيانا ذكر في بدايته أنه قد نقل إلى المشاركين قلق البابا فرانسيس حول بيتنا المشترك، مع التركيز على البعد الإنساني للأزمة المناخية وتأثيرها على أكثر الأشخاص فقرا والذين لم يتسببوا في هذه الأزمة. وتبع البيان أن الكرسي الرسولي يقدر تعهد الدول بإبقاء ارتفاع الحرارة على مقدار درجة ونصف مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وبتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات الضرورية من أجل بقاء أكثر الجماعات ضعفا. وشدد البيان على أنه لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به، إلا أنه من الهام التوصل إلى أساليب عملية لتنفيذ التعهدات. هذا وتوقف بيان الكرسي الرسولي عند الاختلافات والفجوات التي أظهرها المؤتمر، وذلك فيما يتعلق بتقليص تبعات التغيرات المناخية وتمويل هذا النشاط وتوفير الموارد، وهي أمور ضرورية يجب تعزيزها وتجديدها لتحقيق أهداف اتفاق باريس. وتبع البيان معربا عن رجاء الكرسي الرسولي في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول خارطة طريق واضحة لتقليص هذه الفجوات على الفور، وذلك بأن تتولى الدول المتقدمة الريادة. ولفت البيان الأنظار إلى أن الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية هي خطيرة بشكل خاص بالنسبة للجماعات الأكثر ضعفا أمام هذه التغيرات. وذكر وفد الكرسي الرسولي في هذا السياق بالنداء الموجه من القادة الدينيين والعلماء في الرابع من تشرين الأول أكتوبر، وبتشديد قداسة البابا فرانسيس على الدين الإيكولوجي وعلى التضامن الذي تدين به الدول الصناعية إزاء الفقراء. ثم ختم بيان وفد الكرسي الرسولي في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في غلاسكو معربا عن الرجاء أن تكون القرارات الختامية لهذا المؤتمر منطلقة من حس صادق بالمسؤولية إزاء أجيال الحاضر والمستقبل ومن أجل العناية بالبيت المشترك، وأن تجيب هذه النتائج بشكل حقيقي على صرخة الأرض وصرخة الفقراء. وذكر البيان بحديث البابا فرانسيس عن أن الوقت يوشك على الانتهاء وأنه لا يمكن إضاعة هذه الفرصة. شارك الكرسي الرسولي صباح الأربعاء العاشر من تشرين الثاني نوفمبر في حوار رؤساء الوفود والمراقبين عشية انطلاق الاجتماع 51 للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. وتحدث مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى المنظمة المطران خوان أنطونيو كروس سيرانو في بداية مداخلته عن موضوع هذا الاجتماع، ألا وهو نحو تجدد الدول الأمريكية، فقال إن هذا يعكس عدم استسلام هذه المنطقة من العالم، بل هي تركز أنظارها على مستقبل أكثر رجاء مع التطلع إلى الخير العام وتعزيز كرامة كل شخص. وتابع أن التجدد يبدأ بالاعتراف بالماضي وتحليل الحاضر بموضوعية، وأضاف أن أمريكا تتألف من واقع متنوع، فهناك الشعوب الأصلية والأوروبيون وذو الأصول الأفريقية المهاجرون الجدد ومن جعلوا هذه الأرض بيتهم، وكل منهم يمثل ثراء هذه القارة. هذا وذكر المطران خوان أنطونيو كروس سيرانو في مداخلته بتشديد البابا فرانسيس على أننا حين سنخرج من الجائحة لن نكون قادرين على عمل ما كنا نعمل بالطريقة التي كنا نعمله بها، سيكون كل شيء مختلفا وسيضيع ما عانينا منه هباء إن لم نبني معا مجتمعا أكثر عدالة ومساواة، وإن لم نعمل على إنهاء جائحة الفقر في العالم في بلداننا وفي المدن التي نعيش فيها. ثم عاد المراقب الدائم للحديث عن أمريكا فقال إنه لا يمكن فهمها بدون توحيد قوى جميع الدول التي هي جزء من القارة، ولهذا فإن تعددية الأطراف تصبح أساسية لأنها تتطلب تقوية العلاقات وبناء الجسور بيننا كل يوم، وخاصة نحو أكثرنا عوزا وتهميشا. وتحدث في هذا السياق عن دعوة البابا فرانسيس إلى ثقافة لقاء، حيث تتعايش الاختلافات وتتكامل وتغني وتنير بعضها البعض، وأيضا عن حديث قداسته عن حاجتنا في عالم يتزايد عولمة إلى نظام قضائي وسياسي واقتصادي عالمي يسهم في زيادة التعاون الدولي وتوجيهه نحو تنمية تضامنية لجميع الشعوب. ومن بين ما شدد عليه المراقب الدائم ضرورة الوحدة والتعاون ودمج الجميع والدفاع عن قيم الحياة والعائلة وكرامة كل شخص، حقوق متساوية للنساء والأطفال والمهاجرين ومن يعانون من ضعف، هذا إلى جانب احترام الحرية الدينية وعدم نسيان العناية بالبيت المشترك.
شددت لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية على ضرورة التعامل إنسانيا مع أزمة المهاجرين واللاجئين المتواجدين على الحدود بين بيلوروسيا وبولندا والسعين إلى دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، في وقت دعا فيه رئيس اللجنة ورئيس أساقفة لوكسمبورغ الكاردينال جون كلود هولريتش، دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح ممرات إنسانية أمام هؤلاء الرجال والنساء والأطفال. إزاء هذه المأساة اللا إنسانية شاء الأساقفة الأوروبيون أن يتوجهوا إلى قادة الاتحاد الأوروبي مؤكدين أنه لا يسعنا أن نقف مكتوفي اليدين في وقت يلقى فيه الأشخاص حتفهم على الحدود الأوروبية، مطالبين السلطات المعنية ببذل كل ما في وسعها من أجل احتواء هذه الأزمات والحيلولة دون تكرارها، كما دعوا إلى العمل على التخفيف من معاناة هؤلاء المهاجرين، خصوصا وأن معظمهم تركوا أرضهم بسبب الصراعات المسلحة. وقد جاء هذا النداء في وقت تحدثت فيه التقارير الصحفية عن وفاة 8 أشخاص على الأقل بسبب البرد، إذ تتدنى درجات الحرارة ليلا تحت الصفر. لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية أصدرت بيانا عبرت فيه عن ألمها حيال سقوط ضحايا في صفوف هؤلاء الأشخاص، حاثة الاتحاد الأوروبي على التعبير عن تضامنه الملموس مع جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود البولندية. وأثنى الأساقفة الأوروبيون على مواقف مجلس أساقفة بولندا الذي طالب بتبني مقاربة إنسانية حيال هذه الأزمة، وذكروا بأن البابا فرانسيس نفسه عبر عن قلقه تجاه مصير هؤلاء الأشخاص. وأكدت اللجنة الأسقفية أنه من غير المقبول أن يغض النظر عن الأشخاص الذين يموتون على حدود الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الاتحاد لم يعد يؤمن اليوم بالقيم الأوروبية، وهي خطية مميتة. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس اللجنة الكاردينال جون كلود هولريتش، الذي اعتبر أن ما يجري على الحدود البولندية اليوم يعكس فشل السياسة الأوروبية، لأن النهج الذي اتبعته أوروبا قضى بدفع الأموال إلى الدول المجاورة شأن تركيا وليبيا كي تضمن عدم وصول المهاجرين إلى أوروبا، وبهذه الطريقة ماذا يقول تستطيع تلك البلدان المجاورة أن تمارس الضغوط على أوروبا، فيصبح بذلك الاتحاد الأوروبي ضعيفا جدا نتيجة تلك الضغوط. بعدها حذر نيافته من المساعي الهادفة إلى تسييس قضية المهاجرين وطالبي اللجوء، وقال إن هؤلاء هم أشخاص لا يشكلون تهديدا بالنسبة لأوروبا، إنهم رجال ونساء وأطفال يحاولون الهروب من الأوضاع التي يعيشونها. وأضاف: نحن لا نعلم ما إذا كانوا لاجئين وفقا لما تنص عليه معاهدة جنيف، أم مهاجرين اقتصاديين يأتون إلى أوروبا بحثا عن ظروف حياتية أفضل، لكنهم أشخاص يحبهم الله، وقد خلقهم الله الذي يحبهم كما يحبنا نحن، وكل شخص لديه الحق في كرامته البشرية. ردا على سؤال حول ما تطلبه لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية من الاتحاد الأوروبي، قال الكاردينال هولريتش: إننا نطلب من الاتحاد أن يقبل هؤلاء الأشخاص وأن يفتح ممرات إنسانية تسمح للعديد من الدول باستضافتهم. وأضاف: إنهم أشخاص يعانون من البرد ويواجهون خطر الموت، وإذا كانت بيلوروسيا تعاملهم بطريقة لا إنسانية، لا يمكن أن يقبل الاتحاد الأوروبي بأن يموت الأشخاص على حدوده الخارجية، لأن هذا الأمر سيكون وصمة عار بالنسبة لأوروبا ويعكس فقدان القيم الأوروبية. المؤسسات الأوروبية تتهم حكومة مينسك بالسعي إلى تسييس قضية هؤلاء المهاجرين واللاجئين الذين يتراوح عددهم بين 3 و 4 آلاف شخص، إذ تستخدمهم كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي. ووسط تراشق الاتهامات بين بروكسل والرئيس لوكاشينكو، تقوم شرطة الحدود البولندية بإبعاد المهاجرين عن حدودها مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات عدة في بولندا وألمانيا مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتضامن مع البلدين، لأنهما لا يستطيعان مواجهة أزمة اللاجئين لوحدهما.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.